البيت النبوي. كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات. أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، وأما الأبناء فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى، وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بين بدر وأحد، ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من 4 زوجات لأغراض كثيرة، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن و2 توفيتا في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، و2 لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء عنهن: سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، فمات عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها في شوال من 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة ب2 و5 أشهر تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة ب7 أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي بين بدر وأحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 للهجرة. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، كانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد في أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 للهجرة، ماتت بعد الزواج ب2 أو 3. أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، كانت تحت أبي سلمة، فمات عنها في جماد الآخرة 4 للهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من 1 السنة. زينب بنت جحش بن رياب رضي الله عنها من بني أسد بن خزيمة، وكانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد، فأنزل الله تعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، وسنأتي على ذكرها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من 5 من الهجرة. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في شعبان من 6 للهجرة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، كانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك، وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم من السنة السابعة للهجرة، خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها من بني إسرائيل، كانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فأعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر من السنة السابعة للهجرة. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. فهؤلاء 11 سيدة تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2، خديجة وأم المساكين في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي. وأما 2 اللتان لم يبن بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها. وأما السراري فالمعروف أنه تسرى ب2، إحداهما مارية القبطية أهداها له المقوقس فأولدها منه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته 28 أو 29 من شهر شوال من السنة 10 للهجرة، الموافق 27 من يناير من سنة 632 للميلاد. والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرظية، كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها، والقول الأول رجحه ابن القيم، وزاد أبو عبيدة 2 أخريين، جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب 30 عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على زوجة واحدة شبه عجوز، خديجة ثم سودة، عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج. فاتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه لعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم لعثمان بن عفان، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال 4 الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازوها بسلام. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل للإسلام ويطفئ حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية، بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة أسر 100 بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس. وأكبر من ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدينة والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه. والمبادئ التي كانت أسسا لبناء المجتمع الإسلامي لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء، فلم يكن يمكن تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ، مع أن مسيس الحاجة إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال، بل كان أشد وأقوى. وإذن فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض، فيزكيهن ويربيهن ويعلمهن الشرائع والأحكام ويثقفهن بثقافة الإسلام حتى يعدهن لتربية البدويات والحضريات والعجائز منهن والشابات، فيكفين مؤنة التبليغ في النساء. وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس، خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله. وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني. وكان للمتبنى عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب بحيث لم يكن محوها سهلا، لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة الأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات، وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع. ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح زينب بنت جحش، وكانت تحت يد زيد، ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها، وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده، وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين، فأحب ألا يطلق زيد حتى لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان. ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة العزيمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله على ذلك وقال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا، حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه. يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول، بل لا بد له من مقارنة فعل صاحب الدعوة، ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية، كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه. نعم، أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبي بكر وعمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته بعد عقد الصلح أن يقوموا فينحروا هديهم، لم يقم لامتثال أمره أحد حتى أخذ القلق والاضطراب، ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ولم يكلم أحدا ففعل، تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، لا سيما أن زينب كانت خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المسلمون يعرفون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة، وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش. قد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما شفى وكفى، وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلام، وأن الله تعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة. هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواج، مع أنه كان في شظف من العيش لا يطيقه أحد. قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وقالت عائشة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة. ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية، وليكون سببا لتشريع الأحكام. فأنزل الله تعالى آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله، ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية، ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى، وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى تمام الآية. وأخيرا، أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ، ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ، كفى له ذلك عن البحث والاستدلال، فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الصفات والأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه وكمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان. وكان من أثره أن القلوب فاضت بإجلاله، والرجال تفانوا في حياطته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره، فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام، ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر. وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يرزق بمثله بشر. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطة. جمال الخلق. قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تصفه لزوجها حين مر بخيمتها مهاجرا: ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشعاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح، أحور أكحل أزج أقرا، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فضل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. وقال علي بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، دقيق المسربة، أجرد شفن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت جميعا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أنه كان ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. وقال أبو الطفيل: كان أبيض مليح الوجه مقصدا. وقال أنس بن مالك: كان بسط الكفين. وقال: كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، قبض، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وقال: إنما كان شيء، أي من الشيد، في صدغيه، وفي رواية: وفي الرأس نبذ. وقال أبو جحيفة: رأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. وقال عبد الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض. وقال البراء: كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه. وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب، ثم فرق رأسه بعد. قال البراء: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وفي رواية: كان وجهه مستديرا. وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وقال ابن عباس: كان أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، وكان في أشفاره غطف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين، سهل الخدين، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين سواء البطن والصدر، مسيح الصدر عريضه، طويل الزند، سبط القصب، خمصان الأخمصين، سائل الأطراف، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا. وقال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط. وفي رواية: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريحي أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جحيفة: أخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وقال جابر بن سمرة: وكان صبيا مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، وكان عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. كمال النفس ومكارم الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول، وكان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها، اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مده بالوحي. وكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها، وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت منه هفوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره، كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال جابر: ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة، اعترف له بذلك محبوه وأعداؤه، وكان يسمى قبل نبوته بالأمين ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام. روى الترمذي عن علي أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبه ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وسأل هرقل أبا سفيان: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه، يؤلف بين أصحابه ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. وعلى الجملة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلا بصفات الكمال المنقطعة النظير، أدبه ربه فأحسن تأديبه حتى خاطبه مثنيا عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النفوس وحببه إلى القلوب، وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة، وألان من شكيمة قومه بعد الإباء حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته، أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه ولا يسبر غوره، ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الجمال، استضاء بنور ربه حتى صار خلقه القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صفي الرحمن المبارك فوري، الجامعة السلفية بنارس الهند، 1396، الموافق 1900.